وأما بالنسبة للحكم فإنه لا يجوز. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصورة في الوجه، أي أن أشد ما تكون الصورة فتنة وبلاء في الوجه. ولذلك ما دام أنها مشتملة على صورة في شكل إنسان أو حيوان فإنه لا يجوز. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا كان يساوم في بضاعة مع تاجر فإنه يقول للتاجر كلمة رائنة، يقصد بها أن يقصر له من القيمة، فهل هذه الكلمة محرمة أم لا؟ وهل ننكر على من سمعناه يقولها أم لا؟
لا حرج في هذه الكلمة، لأن المراد بها أن تقال للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للعموم فلا حرج في ذكرها، ولكن الأفضل والأكمل اتقاء ذلك والبعد عنه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هناك حديث قد حيرني في جواز التبرك بالصالحين، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الماء من المطاهر فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. وهذا الحديث ليس فيه خصوصية كما ترى، فما هو الجواب على ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الأمر بسيط، هو ابن عمر يقول يرجو بركة المسلمين، هذا فهم ابن عمر، ليس نصا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للنظر إذا كانت لا تسبب ضررا لمستعملها؟
أما الذي أعرف من كلام الأطباء وأهل الخبرة أن كإدمان إخراجها ووضعها أنه يضر، وأنه يتسبب في ضرر ولو بعد حين. الأمر الثاني أن هذه العدسات إذا كانت ألوانا مختلفة فإنها داخلة في التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المغيرات لخلق الله. فالمرأة حينما تضع العدسة أو الرجل يضع العدسة إذا كانت عدسته على لون السواد وهو يضعها على الخضرة كأنه غير راض بقسمة الله جل وعلا إذ جعلها خضراء فيريدها سوداء، أو يجعلها غير راض على سوادها فيريدها خضراء. فلذلك تحذر من هذه الوجهة، وهي عدم وجود الرضا عن قسمة الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة واللامصة والمتنمصة والمتفلجات بالفتن، كما في صحيح مسلم المتفلجات بالفتن، فإن هذا المعنى كله من أجل تغيير الخلقة. ولا شك أن لون العدس خلقة، ولا يجوز العدس بهذا اللون الذي وضعه الله، فإن كون عدس الإنسان خضراء فيه دلالة على عظمة الله، فلا ينبغي له السعي في تغييرها. والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول أهل العلم في هذا الفعل مثلا لا ينبغي؟ هل هو على عدم الجواز أم الكراهة؟
أما السلف رحمة الله عليهم فكانوا يتورعون، كانوا يقولون لا ينبغي حتى لأمر محرم، ولكن كله خوفا من الله جل وعلا أن يقول هو حرام. وهذا من وراء السلف الصالح رحمة الله عليهم، كانوا يقولون أكرهه لا ينبغي، كل ذلك يقصدون به التحريم ولكن خوفا من الله جل وعلا، وهو أصل ينبغي على كل مسلم أن يراعيه، وأن يكون عنده من الورع ما يكفه عن المبالغة في الأحكام والتسرع فيها، إلا إذا كانت له بينة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فثم شرع الله ولا حرج عليه أن يصرح بالتحريم. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، قبل أن يمن الله علي بالهداية كنت قد تصورت كثيرا وصورا كثيرة، والصور موجودة عند بعض أقاربي، وعند طلبي للصور يقولون لي إن الإثم ليس عليك وإنما هو علينا، وأنا الآن في حيرة من أمري، أرشدني جزاك الله خيرا.
ألح عليهم في طلبها حتى تتمكن منها، ولا يكلفك الله إلا ما في وسعك، وفي وسعك كلما زرتهم وجئتهم أن تلح عليهم بالسؤال حتى يعطوك هذه الصور، ثم تفعل بها ما أمرك الله به. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يسأل عن علاج الوسوسة في الصلاة.
أما علاج الوسوسة في الدعاء، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أن تستعيذ بالله جل وعلا فإنه نعم المولى ونعم النصير. والأمر الثاني أن تكثر من الاستغفار فإن الوسوسة بلاء وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، قد قال الله تعالى واستغفروه لعلكم ترحمون. وأما الأمر الثالث فلا تفتي نفسك واسأل العلماء وكن على صلة بهم، وكلما وجدت فتوى من عالم فاعمل بها ولو انهدت الجبال، فإنك إذا عزمت على ذلك ثبت الله قلبك ودفع عنك كثيرا من الوسوسة. فأسأل الله العظيم أن يدفع عنا وعنكم الوساوس الردية والخواطر المردية، والله تعالى أعلم. وأحبك الله الذي أحببتني من أجلك. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، شاع بين الناس قولهم عندما يشتري البطيقة على السكين هل يقصدون هل البطيقة هو أحمر أم لا، فإن لم تكن حمراء اشترط عليه أن يردها، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
فهنا هذا يحب البطيخ ما يرد سؤال البطيخ له السيف. هذه المسألة على السكين تعتبر شرطا في البيع، فإذا كان المبيع لم يتحقق فيه هذا الوصف فإنه من حق المشتري أن يرده. يعني إذا قال له بعني هذه البطيخ على أنها على السكين أو عذبة أو حمراء وخرجت بيضاء ولم تخرج حمراء من حقه أن يرد، ولو خرجت قليل قليلة الحمرة من حقه أن يرد، لأن البيع على الشرط لا يتم إلا إذا تحقق ذلك الشرط. لكن لو أن المشتري تسامح ورضيه لا حرج عليه، والله تعالى
سابق الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، لقد ورد عن بعض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يأكلون الجبن من المجوس، ومن المعلوم من أنه إذا ذكي الحيوان من غير المسلم أو الكتابي فإنها تصبح ميتة، فكيف الجمع بين هذا الذي ذكر وبين هذا الحديث الذي فيه المنع من الاستفادة من الميتة والبيع، وجزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة لصحة أكل الجبن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة لا أحفظ شيئا صحيحا في ذلك. وفي حديث عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه متكلم في سنده، وبناء على ذلك لا أحفظ شيئا صحيحا في هذا. وقد يكون يعني إذا كان ثبت وصح عنهم قد يكون بعض الصحابة يعني تأول في ذلك أن الأصل الحل ولم يراعي وجود الأنفحة. أما بالنسبة للتحريم فإنه يحرم أكل الجبن إذا جاء من إذا كان من حيوان غير مذكى، إذا كانت أنفحته من حيوانات غير مذكى، والأصل الذي اعتبرته الصحيح وقد دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة وعليه الفتوى عند أهل العلم رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، ما الجواب على من حرم تصوير النبات من الشجر وغيره بالحديث القدسي بقوله عز وجل فليخلقوا شعيرة؟
التعليل ليس آخذ حكم الأصل، فإن الأصل في نهي سبحانه وتعالى في قوله تعالى في الحديث القدسي أحيوا ما خلقتم، فإن قوله أحيوا ما خلقتم يدل على أن المراد به الحي الحيوان من إنسان أو حيوان. وأما بالنسبة لإتباع النباتات فإنه لا يتأتى إدخالها في هذا، وأثر ابن عباس صريح في ذلك، والله تعالى أعلم. أما قوله أحيوا ما خلقتم فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، هذا معروف أنه أسلوب تعجيز، والمقرر عند العلماء في الأصول أن ما ورد من الشرع على سبيل التعجيز أنه لا يأخذ حكم الأصل، بمعنى أنه لا يبنى عليه حكم الأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة لسنة الظهر القبلية هل تجمع الأربع ركعات سويا في تسليم واحد؟ وإذا كانت تجمع فهل فيها تشهد أول أم لا؟
الأمر في هذا واسع، إن شاء صلى أربعا متصلة بتسليم بسلام واحد، وإن شاء سلم من كل ركعتين، ولكن الأولى والأفضل أن يسلم من كل ركعتين. أما لو جمعها الأربع فإنه يتشهد في وسطها، وقال بعض العلماء يجوز له أن يقوم مباشرة ويصلها الأربع ببعضها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وكل ذلك واسع لأن له أصلا من السنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ امرأة مرضعة ترضع ولدها ولا يأتيها الحيض، وفي يوم من الأيام نزل منها بعض نقط الدم ثم انقطع، فهل هذا دم حيض أم هو استحاضة؟
أما بالنسبة للحيض فالأصل عند العلماء أن الحامل فيه خلاف فقال بعض العلماء أنها لا تحيض وأنه ينقطع بمجرد وجود الحمل، ويتحول دم الحيض إلى كونه غذاء للطفل على أنواع، فأجوده يكون غذاء للطفل وأرداه يكون في دم النفاس يخرج مع الجنين إذا خرج، ثم يتحول باقيه بعد أن يكون غذاء للطفل قالوا يتحول لبنا، فقد أشار إلى ذلك القرافي في الذخيرة وعزاه إلى الأطباء. المقصود هنا أنه إذا ثبت هذا فإنه لا يحكم بكونه حيضا ويعتبر آخذ الحكم دم الاستحارة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذه سائلة تسأل عن بعض الإفرازات التي تخرج من المرأة عند بداية الشهوة، هل هي نجسة أم هي تعتبر من الحدث الأصغر، علما بأنها تخرج من بعض النساء بكثرة ويصعب التحرز منها؟
هذه المسألة تعرف عند العلماء برطوبة فرج المرأة، وهو السائل الذي يخرج من فرج المرأة سواء كان عند الشهوة أو كان عند جلوسها إلى غير ذلك. هذا السائل للعلماء فيه وجهان، أصحهما وأقواهما أنه نجس وأنه آخذ الحكم النجاسة الخارجة من الموضع، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما كان في أول الإسلام كان الرجل إذا جامع امرأته لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، فلما نسخ كان من الصحابة على هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ليغسل ما أصابه منها، أي ليغسل فرجه، فأمره بغسل العضو لمكان الإيلاج، فدل هذا كما قرر العلماء على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وهو استنباط صحيح من السنة. لكن لو أن المرأة غلبها خروج هذه الإفرازات وأصبحت تشق عليها فإنها تأخذ حكم الاستحاضة، تضع القطنة، وإن غلبها شدة الموضع، وإذا غلبها تتوضأ عند دخول كل وقت صلاة وتصلي في وقت تلك الصلاة فرضها ونوافلها، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هل هناك علاقة بين قاعدة سد الذرائع وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟
قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيها فرق، هناك فرق بينها وبين قاعدة سد الذرائع، فإن سد الذرائع تنحصر في الوسائل التي تفضي إلى المحرمات، وأما سد الذرائع أما درء المفاسد فإنه أصل شرعي مقرر، بمعنى أن تكون المفسدة في الفعل نفسه، وفرق بين الوسيلة وبين المقصد، فدرء المفاسد في المقاصد وسد الذرائع في الوسائل، فاختلفت وانفكت الجهتان. توضيح ذلك أنك لو قلت لا يجوز أن يختلي بالمرأة الأجنبية لأنه يفضي إلى الوقوع في الزنا، فالخلوة وسيلة حكمت بحرمتها ولم يرد التحريم منصبا على الغاية التي هي الزنا لأنها مقررة وثابتة، وأما الذي حرم الوسيلة يعني الذي أفضى إلى الغاية المحرمة. أما درء المفاسد فإن الأمر بذاته فيه المفسدة، بمعنى أنه تتحقق في المفسدة كالزنا نفسه، فإنه مفسدة بذاته، فتقول أدرع مفسدة الزنا بتحريمك فتحكم بحرمتك، فهناك فرق بين الوسائل والمقاصد، فدرء المفاسد في المقاصد التي هي الغايات، وسد الذرائع في الوسائل المفضية إلى الغايات، وهناك فرق بين الغاية والوسيلة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يسأل فيقول ما حكم الصور الموجودة في الوسادة أو الفراش؟
هذه فيها قولان للعلماء، من العلماء من رخص في الصور إذا كانت ممتهنة، في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال إلا رقما في ثوب. قالوا يستثنى من ذلك الستور والبصر والنعال ونحوها مما هو ممتهن، فلا يحرج على الإنسان أن يقع الصور إذا كانت في هذه المواضع، لأن تحريم الشرع للصورة خوف التعظيم أو الشرك، فإذا كانت منتهنة زالت العلة. وهذا الحقيقة القول فيه إشكال لحديث عائشة رضي الله عنها، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقف على الباب وكان قد قدم من الغزوة وقف غضبانا، فقالت أم المؤمنين أغضب الله من أغضبك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أن يطيع عنا قرامك هذا. وجاء في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم هتك وشق. قال بعض العلماء يجمع بين الروايتين، وهذا جمع قوي إشارة إليه غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ثم سهت عائشة أو نسيت، فجاء في المرة الثانية فاستعمل الإنكار بالفعل، وكان إنكاره الأول بالقول وإنكاره الثاني بالفعل، وهذا يدل على أن البسط وغيرها الحكم فيها على حد سواء، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. والله تعالى
أتابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ،
لكن لو أن إنسانا عمل بهذا الحديث ووضع الصورة في بساط أو وضعها على استثارة لا ينكر عليه، لأن له وجه من السنة ويتأول هذا الحديث فلا حرج عليه، لكن بين له أن الإنسان يقدم جانب الحذر على جانب الإباحة وإحتاط لأمر دينه. والله تعالى
أتابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، زوجتي بعد انتهاء مدة النفاس أخذتها الدورة الشهرية، وبعد انتهائها استخدمت حبوب منع الحمل، ثم أتاها دم شبيه بدم الدورة، فهل يأخذ حكم الدورة أم حكم الاستحاضة، وهل تصلي أم لا؟
هذا السؤال فيه أمور. أولها أنه لا يجوز استخدام موانع الدورة، وذلك لما فيها من الضرر، وهذا شهد به بعض الأطباء المختصين، والقاعدة أنه لو وجد الضرر أنه يحرم تعاطي الأمور المفضية إليه. الأمر الثاني أنه يرضي كعادة المرأة فيلبس عليها صلاتها وعبادتها، وهذا هو الذي وقع مع السائلة، وقد يقع ما هو أشد من ذلك. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا رأت الدم في أيام عادتها فهو حيض، وإن خلفت ذلك فليس بحيض إذا كان لم توجد فيه صفات الحيض. فللمرأة جاء أمران، الأمر الأول العادة، فإن جاءها الدم في مثل عادتها اعتبرت، وإن جاءها بغير العادة في غير أيام عادتها لوجود الحبوب التي تخل وتقدم متأخر العادة فتميز، والتمييز يكون باللون، بلون دم الحيض أو بالرائحة أو بالكثرة أو بالألم. فإذا رأت لون دم اللون لون دم الحيض اعتبرته حيضا، إذا رأت فيه ألم الحيض اعتبرته حيضا، إذا رأت فيه الكثرة والقلة الدالة على الحيض والاستحاضة حكمت بذلك. باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة من جد دم، وبعض العلماء يقول وغلظ ورقة من جد دم، هذه علامات تمييز المرأة عند ارتباك العادة، اللون والريح رائحته، لأن دم الحيض له رائحة تخصه، فإن وجدت فيه رائحة دم الحيض عملت فيه وإلا فلا، ولونه كذلك إذا كان لونه لون دم الحيض عملت فيه وإلا فلا، كثرة وقلته أو غلظ ورقته، فدم الحيض غليظ ودم الاستحاضة خفيف، فتميز إن تعذر عليها الزمان ميزت وحكمت بتمييزها. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نشهد الله عز وجل على محبتكم ومحبة لطلاب العلم في الله عز وجل، ولكن فضيلة الشيخ هناك من طلاب العلم من يحضر مبكرا وينتظر في الصف الأول، ثم بعد الصلاة يذهب إلى جوار الكرسي، وقد عاف عليهم كثير من أهل الخير، فهل لا بينت لنا ما هو الصواب؟ وأيضا يا فضيلة الشيخ، من الطلاب من يأتي متأخرا ويضع كتابه قبل صلاة المغرب عند الكرسي، فهل هذا صواب ومن أحق الناس بالقرب من كرسي العالم؟ نرجو إحسانا بذلك وأعانكم الله على طاعته وجزاكم الله كل خير.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهو كون طالب العلم بمجرد انتهاء الصلاة يقوم للقرب من العالم فلا حرج في ذلك، وقال بعض العلماء إنه أفضل لأن العلم أفضل من الذكر، ولذلك قالوا إنه أشرف العبادات وأجلها عند الله عز وجل، والقرب من العالم لا يقصد به إلا القرب من أمر يقرب إلى الله جل وعلا وهو العلم وضبط المسائل والأحكام. ولكن قال بعض العلماء من المتأخرين من مشايخنا أنه في هذا الزمان مع وجود الأجهزة قد يتوسع في الأمر، ولكن لا أرى من حق أحد أن يثرب على طلاب العلم همتهم في طلب العلم وحرصهم على الخير. وكنت أذكر في مجالس الشيخ الأمير رحمة الله عليه الشنقيطي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في رمضان بعد صلاة العصر إذا سلم الإمام من صلاة العصر أكاد يعني أشك في بعض الأحيان هل سلم الناس أو لم يسلم، كأنهم كالطير إلى حلقته رحمة الله عليه. ولا شك أن هذا يدل على حب العلم، حب العلماء والحرص على الخير، ولولا ذلك ما جاهد الإنسان أن يقوم من موضع الذكر الذي له فضله واحتسب عند الله عز وجل أن يقترب. فلا أرى من حق أحدا ينكر عليه، إن كنت ترجح أن تجلس وتذكر الله يجلس في مكانك واذكر، أما كون طالب العلم يعتقد أن في هذا قربا من العالم يتقرب به إلى الله ويقصد به القرب من العالم والاستفادة منه خاصة إذا لم يوجد مكبر الصوت فلا حرج في ذلك، بل هو قربة وطاعة. الأمر الثاني لا إنكار إلا في أمر محرم، يعني حتى لو فرضنا أنه ترك الأذكار، فهل ترك الأذكار هل هناك دليل على وجوب أن يذكر الإنسان أذكار الصلاة في نفس مكانه حتى ينكر عليه؟ إنما ينكر الأمر المحرم، أما كون الإنسان يقوم من مكانه قرب من مجلس العالم فلا حرج عليه، ولا أرى من حق إنسان أن ينكر عليه كائنا من كان هذا المنكر، بل ينبغي تشجيع طلاب العلم يحبهم في الله وحسن الظن به. لكن أحب أن ننبه على مسألة يقع فيها كثير وهي خطأ لا يجوز فعله، وهو أنه بمجرد السلام أن يقول والسنة أن ينتظر حتى ينفتل الإمام من مصلاه، ولذلك شرع أن الإمام يقول الاستغفار وهو مستقبل القبلة لاحتمال أن تكون الصلاة ناقصة أو يكون هناك سهو، فإذا كان هناك سهو أمكن الإمام أن يستدرك. ولذلك شدد العلماء وحفظوا فيه بعض السنن أنه لا يقام من المجلس حتى ينصرف الإمام، وفيه النهي عن الانصراف عن المصلى حتى ينصرف الإمام، وهذا للحكمة التي ذكرناها. أما بالنسبة لمسألة وضع حد الأماكن عند مجالس العلم فليس من حق أحد أن يحجز في مجلس علم ولا في الصفوف في المساجد إلا إذا كان جالسا في ذلك المكان ثم قام لقضاء حاجته ورجع. أما إنسان يأتي متأخر ويضع كتابه أو يضع غطاء رأسه في مكان يحجزه بجوار كرسي هذا لا ينبغي، فقد قال عليه الصلاة والسلام من المناخ من سبق، قال من المناخ من سبق، فالسبق بعد الصلاة، فلا يضيق على طلاب العلم إنما يترك الأمر إلى ما بعد الصلاة. أما الحجز قبل الصلاة ففيه اختياس وأذية على الناس، أذية للناس وتضييق عليهم، يترك الحق بعد الصلاة، من ذكر فله حضر التذكير ومن تأخر فقد فاته الأكمل ولا حرج عليه في ذلك والله تعالى. لكن أحب أن ننبه على أمر مهم، كذلك أيضا بعض الإخوة أصلحهم الله إذا رأى طلاب العلم قاموا يقول تسننوا أولا، قد يكون بعض المسافر لا يتسنن، وقد يكون بعضهم يجلس في المكان القريب معالم ما يتسنن، ولذلك لا ينبغي الإنكار إلا في المحرم. أما كون الإنسان يصيح في المسجد على طلاب العلم ويحقر من شأنهم ويوبخهم ويقرعهم في أمر واسع وليس من المحرمات هذا لا ينبغي، طلاب العلم لهم حق وفيهم حملة كتاب الله عز وجل وفيهم يرجى الخير بعد الله عز وجل، لأنهم غدا هم هداة الأمة ودعاتها إلى الله جل وعلا، ينبغي أن يشجعوا ويحترموا ويجلوا. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر طلاب العلم في آخر الزمان وقال أنهم يأتوكم من بلاد شتى، وكان أبو سعيد إذا قدم عليه الطلاب في المدينة خلع رداءه وبسطه وقال مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بطلاب العلم، ينبغي احترامهم وتقديرهم وإجلالهم وحبهم في الله وإعانتهم على الخير والدعاء لهم وشحذ هممهم إلى الخير، أما تثبيطهم وكهرهم أمام الناس وكذلك رفع الأصوات عليهم واللغط هذا لا ينبغي. ونبه على قضية ثانية أيضا، أن بعض العوام، وقد رأيت ذلك بعيني وسمعت بأذني، أن بعض ممن يحسن الكلام أمام الناس وقد يكون عاميا يجهل مقدمات العلوم ولا يتقنها ولا يلم بها، يقوم لكي يوبخ طلاب العلم: أنتم لا تعلمون بعلمكم، اعملوا بعلمكم. التصدر على طلاب العلم وأذيتهم دائما التوبيخ والتقريح هذا لا يجوز ولا ينبغي، لا يجوز أن تنس كرامة أمثال هؤلاء، خاصة أن فيهم حملة كتاب الله عز وجل وحفاظ السنة ومن للإسلام، يعني غير العلماء بعد الله عز وجل غير العلماء ثم طلاب العلم. إذا وجد طلاب العلم من الناس الحب والتقدير والود شعروا بكرامة العلم الذي يطلبوه، وأما إذا أوذوا وانتقصوا وأهينت كرامتهم فالله وحده هو الذي يرحم غربتهم في زمان عظمت فيه الغربة. ولذلك ينبغي التوافي بهذا، ولا ينبغي دفع مشاعرهم، ولا ينبغي أذيتهم، بل ينبغي حبهم وودهم في الله وإجلالهم واحترامهم وتوقيرهم. وأسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك في طلاب العلم وأن ينفعهم، أن يجعلهم مشاعر نور ورحمة. أسأل الله أن يثبت قلوبهم عن الحق وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم وأن يجعل فيهم منافع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تحويل العملة من بلد إلى بلد، حيث أنا أستلم هنا الريالات السعودية وآخرون من أهلي يستلمون نقودا في اليمن، أي شرط تحويل بدون قبض، أرجو البيان في هذه المسألة.
هذه المسألة ينبغي أن يتنبه فيها على أصل، وهو أن الصرف لا بد أن يكون يدا بيد. وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع حديث عبد الله بن عمر، كل هذه الأحاديث صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجود القبض عند الصرف. ولذلك لما اختلف السلف رحمة الله عليهم في مسألة الربا لم يختلفوا في ربا النسيئة، وربا النسيئة هو تأخير أحد الصرفين، وتوضيح ذلك أنك إذا صرفت عملة بعملة يجب أن يكون يدا بيد وأن تعطيه ويأخذ منك. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، وهذا الورق قائم مقام الذهب والفضة. فلو قال قائل إنه ورق ألغي رصيد نقول إذا لا تزكيه، ولا يصح أن يقول إنسان إن هذا ورق وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا محل نظر، بل ينبغي أن يكون يدا بيد، لأن هذا الورق منزل منزلة رصيدي، وإلغاء الرصيد لا تأثير له على الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي في الأصل أن هذا المستند عن حق واستحقاق، وإلغاء الاستحقاق لا يترتب عليه حكم شرعي. وبناء على ذلك فلا يجوز التحويل إلا بعد أن تحول العملة إلى عملة أخرى، فتصرف الريال الذي بيدك إلى دولارات مثلا ثم تحول الدولارات. أما إذا حصل ذلك بدون تقابض فإنه ربا نسيئة، ونجمع على تحريمه. الله تعالى.